سبق الكلام على المتون أو بعض المتون في علم التوحيد، سبق الكلام على متن الأصول الثلاثة وأدلتها للشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، إضافة إلى الكتب المتعلقة به كتاب تسهيل الحفظ والوصول نظم ثلاثة الأصول نظمها الشيخ عمر بن إبراهيم الضرني المدني. وسبق الكلام على كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، والمتن الثالث كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. يضاف إلى الشروح التي سبق ذكرها كتاب تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد تأليف عبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي البكري العجيري. هذا الكتاب قام لتحقيقه ودراسته حسن بن علي بن حسين العوادي بإشراف الدكتور صالح بن عبد الله العبود، من ضمن الرسائل الجامعية الموجودة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وكتاب فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد سبقت الإشارة إليه. هذا الكتاب تأليف حامد بن محمد بن حسن بن محسن، طبع قديما في الهند، يوجد منه نسخة أو أكثر في مكتبة الملك هادي الوطنية، وإن من الكتب النادرة. المتن الرابع متن العقيدة الواسطية تأليف شيخ الإسلام تقي الدين بن عباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني المتوفى سنة 28 رحمه الله تعالى. كتبها بمجلس واحد بعد العصر من أحد أيام سنة 98. وسبب كتابتها أن بعض قضاة واسط من أهل الخير والدين شكا الناس فيه في بلادهم في دولة التتار من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسأل الشيخ أن يكتب له عقيدة، فقال له قد كتب الناس عقائد، فألح على السؤال فقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتب له هذه العقيدة هو قاعد بعد العصر. والذي طلب هو القاضي رضي الدين الواسطي الشاهعي منسوب إلى بلدة واسط المعروفة في العراق، قد بحثت عن ترجمته كثيرا فلم أقف عليها. وقد حصل حولها مناظرة بين شيخ الإسلام وعلماء عصره في مجلس نائب السلطنة الأخرم بدمشق سنة 75. وذكر شيخ الإسلام أنه عقد للمناظرة 3 مجالس كتب ما استحضره منها بنفسه، وجمعت على اختصارها هذه العقيدة جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان وعقائده الصحيحة. ذكر فيها شيخ الإسلام رحمه الله مذهب السلف الصالح في العقيدة سليما من شوائب البدع وآراء أهل الكلام المضلة. وقد طبعت عدة مرات مفردة ومع غيرها، من طبعاتها المفردة طبعت مطبعة المنار تصحيح صاحبها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله سنة 1940، كما طبعت بتعليق وتصحيح فضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مالح رحمه الله، كما طبعها الشيخ محمد الدين خطيب في المطبعة السلفية، وفي آخر هذه الطبعة المناظرة في العقيدة الواسطية بين شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء عصر في مجلس نائب السلطنة الأفضل بدمشق. نقلها الشيخ علم الدين عن لسان شيخ الإسلام رحمه الله. كما طبعت طبعات كثيرة جدا، وطبعت منا مجموع فتاوى شيخ الإسلام في المجلد الثالث، ويليها حكاية مناظرة الواسطية لشيخ الإسلام نفسه، ويلي ذلك ذكر المناظرة بنقل الشيخ علم الدين عن الشيخ فقي الدين، ويليها أيضا نقل للمناظرة لعبد الله بن تيمية إلى أخي زين الدين. كل هذا مذكور في مجموع الفتاوى المجلد الثالث ابتداء من صفحة 129 إلى 60. كما طبعت لنا مجموعة رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، طبعت في القاهرة سنة 23 و300 وألف، ومن المجاميع كثيرة. وقد شرحت هذه العقيدة بشروح كثيرة، منها شرح الروضة النبية شرح العقيدة الواسطية للشيخ زيد بن عبد العزيز بن تيار رحمه الله، وهو شرح مطول طبع الطبعة الأولى سنة 77 و300 وألف، وهو أول شرح مطبوع لهذه العقيدة حسب ما وقفت عليه. وطبع بعد ذلك. ومن الشروح التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للعلامة الشيخ عبد العزيز بن ناصر رشيد رحمه الله، كتبه بناء على طلب بعض طلبة المعهد العلمي، وغالب استنداده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، فرغ من تأليفه في اليوم الأول من شهر ذي الحجة سنة 77 و300 وألف. وطبع طبعات كثيرة. ومن الشروح التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وعلى هذه التنبيهات منتخبات من تقارير سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. طبعت هذه التنبيهات طبعات كثيرة معروفة، ومن الشروح الثمار الشهية في شرح الواسطية تاليف العلامة الشيخ محمد خليل هراس، وقام بمراجعته الشيخ عبد الرزاق عزيزي رحمة الله عليهما، وهو شرح مختصر واضح طبع مرات كثيرة، ومن طبعاته طبعة لتصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري، وطبعة أخرى باعتناء وتخريج الشيخ علوي بن أبي قادر السقاف. وقد وضع عليه على هذا المتن الشيخ عبد العزيز محمد السلمان أسئلة وأجوبة سماها الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، وضع هذا الكتاب للطلاب لما كان يدرس في معهد إمام الدعوة في الرياض، انتهى من تأليفه في تاريخ 16/6/1382. وقام لاختصار هذا الكتاب بكتاب آخر سماه مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، اختصره بناء على طلب بعض الإخوان. ثم ألف كتابا ثالثا سماه الكواشف الجلية أم معاني الواسطية، وهو شرح مطول حول فيه الأسئلة والأجوبة الأصولية السابقة إلى شرح بناء على طلب أحد الإخوان كما ذكر ذلك في المقدمة. وقد طبع هذا الشرح طبعات كبيرة جدا، ومن الشروح المنحة الإلهية في شرح العقيدة الواسطية للشيخ علي بن مصطفى الغرابي، طبع في مصر 1383، وهو شرح مختصر. كما ألف الشيخ عبد الرحمن بن حمد الجفيري رحمه الله كتابا سماه الأجودة المفيدة على أسئلة العقيدة على طريقة السؤال والجواب، تحل بعض الألفاظ والمعاني وتقربها لأذهان الناشئين من طلبة العلم، انتهى من تأليف 1383 وطبع. ومن الشروح شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، تأليف فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان، هو شرح متوسط جمعه الشيخ صالح من بعض الشروح السابقة وغيرها، طبع عدة مرات. ومن الشروح شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين عبارة عن مذكرة للمنهج من مقرر السنة الثانية الثانوية في المعاهد العلمية، طبعت 1410. ثم طبع للشيخ كتاب باسم المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية، أخرج هذا الشرح واعتناه أشرف بن عبد المقصود، ولكن هذا الشرح غير محرر لأن المذكور أخرج هذا الكتاب من أشرطة الشيخ غيرها من دون مراجعة من الشيخ، فلا يعتمد على هذا الكتاب، فطبع هذا الكتاب سنة 13 و400، طبعته مكتبة الطبرية في الرياض في مجلدين. هذا الكتاب لا يعتمد عليه، طبع شرح الشيخ العقيدة الواسطية باسم شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، خرجه أحاديث واعتماده سعد بن فواز السميل، نشرته دار الجوزي في الدمام في مجلدين. هذه طبعة هي طبعة المعتمدة، وهذا الشرح هو الشرح المحرف. ومن الشروح أيضا أو التعليق على هذه العقيدة التعليقات المفيدة على العقيدة الواسطية، تعليق تخريج الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن علي الشريف، طبع سنة 400 و1000. ومن الشروح شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ سعيد بن علي القحطاني، واجعه إلا أن الشارح حدث بعض الآيات والأحاديث المتعلقة ببعض الصفات مراعاة للاختصار، وهذا الحدث كان الأولى ترك، لأن ظاهر الكتاب شرح العقيدة الواسطية أنه شرح كامل، مراعاة الاختصار تكون في غيره، أو ألف مثلا مختصر العقيدة الواسطية ثم قام بشرحه كان أحسن وأفضل. وفيه كتاب مع عقيدة السلف العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية لمصطفى العالم، تناول المؤلف العقيدة الواسطية بأسلوب مبسط يتناسب مع مدارس الطلاب، طبع عدة مرات. ويوجد على هذه العقيدة بعض الشروح المسجلة مثل شرح الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، شرح الشيخ محمد بن صالح الحيمين، شرح المعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ، شرح الشيخ عبد الرحمن الوراك، إلى غير هذا من الأشرطة المسجلة الموجودة في تسجيلات. المثل الخامس الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني صاحب العقيدة الواسطية رحمه الله، كتبها شيخ الإسلام سنة 98 و600 جوابا لسؤال ورد عليه من حماه، لهذا سميت الفتوى الحموية نسبة إلى حماه بلد معروف في سوريا. والسؤال ما قول السادة فقهاء أئمة الدين في آية الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش، وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك وما قالت العلماء فيه وانشط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله. فعل الشيخ رحمه الله جواب ذلك بين الظهر والعصر، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن معلومة في ترجمة شيخ الإسلام. الشيخ رحمه الله له فتوى الحموية صغرى وكبرى كما ذكر ذلك صاحب العقول الدرية. فطبعت الفتوى الحموية عدة مرات مفردة ومع غيرها. أولى طبعاتها طبعة الشيخ صديق بن حسن خان في رحمه الله في مطبعة المحمدية في الهند سنة 1961، ثم طبع الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في مطبعة السلفية في مكة سنة 1953، وطبعتها المكتبة السلفية في مصر، وطبعها الشيخ شريف بن محمد فؤاد هزاع، قابلها على مخطوطتين وخمس نسخ مطبوعة. كما طبعت ضمن مجاميع كبيرة، ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام في المجلد الخامس، وضمن مجاميع أخرى. قام بتلخيص هذه الفتوى وتقريبها وزيادة ما تدعو الحاجة إليه الشيخ محمد بن صالح بن هيمين في كتابه فتح رب البرية لتلخيص الحموية، جعله في 26 بابا، فرغ منه بتاريخ 18380، طبع في السنة المذكورة، ثم طبع بعد ذلك مرات كثيرة. كما قام الشيخ حمد بن عبد المحسن العلي التويجري بدراسة وتحقيق هذه الفتوى لنيل درجة الماجستير من كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة 1400. طبع طبع مذكرات في مجلدين بلغت صفحاتهما 98 و500، وهذه الطبعة أحسن طبعات الكتاب لما اشتملت عليه من تحقيق وعناية. وشيخ الإسلام رحمه الله لما أملى هذه الفتوى جرى بسببها أمور ومحن معلومة من ترجمته، ومن ذلك أن أحد قراء الشافعية وهو أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن جهبل الكلابي الحلبي الدمشقي المتوفى 333، ألف ردا على هذه الفتوى أكثره في نفي الجهة عن الله تعالى، وقد ساقه بالجمالة السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في المجلد التاسع صفحة 35 إلى 92. كما طبع هذا الرد في مطبعة الفجر الجديد سنة 87 ميلادي بعناية المدعو طه الدسوقي حبيشي، سماه المذكور اسم من عنده، وهو الحقائق الجلية في الرد على ابن تيمية فيما أوردت في الفتوى الحموية. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من اعترض على الفتوى الحموية في كتابه جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، إلا أن هذا الكتاب لم يعرف له وجود حتى الآن. كما قام الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجدي المتوفى 1327 رحمه الله تعالى بتأليف كتاب سماه تنبيه النبيه والغبي، سماه تنبيه النبيه والغبي في الرد على المدراسي والحلبي، المراد بالحلبي ابن جهل المذكور سابقا، والمدراسي محمد بن سعيد المدراسي صاحب كتاب التنبيه بالتنبيه، طبع 1300. وطبع كتاب الشيخ ابن عيسى في مطلع كردستان العلمية 1929 مع كتاب الرد الواثق، كما نشرته مكتبة لينا النشر والتوزيع 1300. ويوجد شروح مسجلة على هذه الفتوى وعلى هذا المتن، منها شرح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، ولي الشيخ محمد بن صالح بن تيمين حفظه الله، هذا ما يتعلق بهذا المتن. المتن السادس الرسالة التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع لشيخ الإسلام ابن تيمية. فسبب كتابتها ما ذكره شيخ الإسلام في المقدمة بقوله: أما بعد فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، وجعل كلامه في هذه الرسالة مبنيا على أصلين: الأول توحيد الصفات، قدم له مقدمة ثم ذكر أصلين شريفين ومثلين مضروبين وخاتمة جامعة اشتملت على 7 قواعد يتبين بها ما قرره في مقدمة هذا الأصل. الأصل الثاني توحيد العبادة المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، والذين سألوا الشيخ أن يكتب لهم مضمون ما سمعوا من أهل تدمر فيما يظهر، وتدمر بلدة من بلدان الشام من أعمال فمس، وهذا وجه يسند الرسالة إليها الرسالة التدمرية. قد طبعت 3 مرات وأحسن طبعاتها الطبعة التي بتحقيق الشيخ الدكتور محمد بن عودة السعوي، نال بتحقيق هذا الكتاب درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1999. هذه الطبعة هي أحسن طبعات هذا المتن. كما طبعت عندنا مجموعة فتاوى في المجلد 3 وضمن مجاميع أخرى. ويوجد شرح على هذا المثل اسمه التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية، تأليف الشيخ صالح بن مهدي بن سعد آل مهدي الدوسري رحمه الله تعالى. ألفه لما أسند إليه تدريس مادة التوحيد في كلية الشريعة سنة 81 و300 ألف، وكان المقرر فيها هذه الرسالة. طبع الشرح المذكور في جزئين متوسطين كما طبعته الجامعة الإسلامية، وكما طبع تصحيح وتعليق الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. وألف الشيخ محمد بن صالح العيمين كتابا سماه تقريب التدمرية، لما به شعثها جمع شملها وقرب معانيها نقاريها مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه وحادث ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يخل في المقصود. قد طبع هذا التقريب عدة مرات، ويوجد شرح لكنه غير كامل للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك مطبوع على الآلة الكاتبة، قيده بعض الطلاب من شرح الشيخ على المتن المذكور. كما طبع كتاب توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية للشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس، طبع العام الماضي. ويوجد شروح مسموعة على هذا المثل للشيخ محمد بن صالح العيمين والشيخ عبد الرحمن البراك ولغيرهما من المشايخ. المتن السابع متن العقيدة الطحاوية للإمام العلامة أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي المتوفى 22 و300 رحمه الله تعالى. ذكر في هذه العقيدة اعتقاد أهل السنة وجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين بأسلوب سهل ميسر يغلب السجع على بعض جملها، قد انتقل عليه فيها مواضع قليلة تعرف من مراجعة شروحها، والكمال لله يخفى. قد طبعت هذه العقيدة مفردة ومع غيرها، طبعت 72 و300 ألف في تعليق الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع باسم عقيدة أهل السنة والجماعة، كما طبعها الشيخ محمد راغب الطباخ الحلبي رحمه الله 44 و300 ألف، وضعها باسم بيان السنة والجماعة، كما طبعت بتعليق سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، وكما طبعت ضمن المجموعة العلمية السعودية ضمن مجموعة الرسائل الكمالية في التوحيد. وقد شرحت هذه العقيدة في شروح كثيرة، طبع بعضها وبعض من هذه الشروح لم يطبع حتى الآن. من الشروح المطبوعة شرح العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، أحد تلامذة الحافظ بن كثير المتوفى 392 رحمه الله تعالى، واسمه شرح العقيدة الطحاوية، طبع 49,300 في المطبعة السلفية في مكة المكرمة، تصحيح وقتنا لجنة من المشايخ والعلماء رئاسة العلامة المحقق فضيلة الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ رحمه الله. ثم طبع الثانية في تعليق واعتناء العلامة المحدث الشيخ أحمد محمد شافعي بتكليف من الشيخين الجليلين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد اللطيف إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليهما، نشرته دار المعارف في مصر 73,300. ثم طبع الشرح المذكور في دمشق، طبع المكتب الإسلامي 82,300. خرج حديث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وانتقد بعض تعليقاته الشيخ إسماعيل محمد الأنصاري في كتابه نقد تعليقات الألباني على شرح الطحاوية، وقد ألف سنير بن أمين الزهيري كتابا سماه فتح الباري في الذب على الألباني والرد على إسماعيل الأنصاري، والإنسان يستفيد مما في هذه الكتب بغض النظر عن الأشخاص، لأن الحق يقبل ممن جاء، والإنسان ينظر إلى القول لا ينظر إلى القائل، والحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. ثم طبع الشرح المذكور بتحقيق وتخريج وتعليق الشيخ شعيب الأرنعوط، ثم طبع بتحقيق الدكتور عبد الرحمن ميرة، ثم طبع في بيروت بتحقيق وتخريج بشير محمد عيون، ثم طبع بتحقيق وتعليق وتخريج وتقديم معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي والشيخ شعيب الأرنعوط عن 4 نسخ خطية، نشرته مؤسسة الرسالة في بيروت في مجلدين، وطبع أخيرا في مجلد واحد. وهذه الطبعة هي أحسن طبعات الكتاب، ولا سيما الطبعة التي نبه فيها على تنبيهات الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود على ما وقع في الطبعة الأولى لهذا الشرح من بعض الأخطاء. ومن الشروح شرح الشيخ أكمل الدين محمد بن محمد البادلتي المتوفى 86,700 المسمى شرح عقيدة السنة والجماعة، طبع بتحقيق الدكتور عارف آيت كل ومراجعة الدكتور عبد الستار بودة 949. كما طبع شرح الشيخ محمود بن أحمد قونوي الدمشقي حنفي المعروف بن السراج المتوفى 72,700 المسمى القلائد في شرح العقائد، طبع في قازان من بلاد روسيا 111,300. وهذا في حكم المخطوطات الآن هذا الكتاب. ومن الشروح شرح العلامة الفقيه المحقق عبد الغني بن طالب الغنيمي الميداني الحنفي دمشق المتوفى 320,000 المسمى شرح العقيدة الطحاوية، وضع في دمشق. ومن الشروح أيضا نور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي، هذا كتاب حقق رسالة ماجستير أو دكتوراه، مقدم لجامعة الإمام محمد بن سعود كلية أصول الدين، مطبوع طبعا مذكرات. ومن الشروح شرح الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس المسمى شرح العقيدة الطحاوية الميسر. ومنها شرح الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، طبعه المكتب الإسلامي. وقد رتب أحاديث وآثار شرح ابن أبي العز طالب بن محمود في كتابه اللآلئ الأثرية في ترتيب أحاديث وآثار شرح العقيدة الطحاوية. هذا يتعلق بالشرح الأول، كما أن الشرح الأول شرح ابن أبي العز اختصره جماعة من مختصراته كتاب أصول العقيدة الإسلامية التي قررها أبو جعفر الطحاوي مع منتخبات اختارها ابن المعني بن صالح العلي من شرح ابن أبي العز وقد طبع. ومن الكتب أيضا المختصرة لشرح ابن أبي العز تهذيب شرح الطحاوية دكتور محمد صلاح الصاوي، ومختصر لبعض العلماء لم يذكر اسمه حققه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني مطبوع. وكذلك المنحة الإلهية في تهذيب شرح الطحاوية عده وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد الآخر بن حماد الغنيلي، قدم له الشيخ عبد الله بن جبريل. وكذلك مختصر شرح العقيدة الطحاوية للشيخ خالد بن عبد الرحمن العسك، ومختصر للدكتور عبد الرحمن حميرة. ومن المختصرات مختصر اسمه التحفة السنية في تهذيب شرح العقيدة الطحاوية للدكتور مروان بن إبراهيم القيسي، اختصر فيه الشرح المذكور وحدث المكرر وحدث ما له صلة بالفلسفة وعلم الكلام، وأعاد ترتيب الكتاب على وفق ما جاء في حديث جبريل عليه السلام. إلا أن المختصر المذكور لم يوفق في اختصاره، ولهذا تعقب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في كتاب فتح رب العبيد الرد على مختصر شرح الطحاوية وكتاب التوحيد، أو حوار مع القيسي في تهذيبه لشرح العقيدة الطحاوية واختصاره لكتاب التوحيد، وطبع هذا الكتاب نشرته دار طيبة في الرياض. ومن المختصرات مهذب شرح العقيدة الطحاوية أعده صالح بن عبد الرحمن، وراجع علي بن محمد فقيه وأحمد بن عطية الغامدي، طبع 1300. ويوجد للعقيدة الطحاوية شروح مخطوطة لا أطيل بذكرها، كما ألف كتب حول هذه العقيدة، منها ما يتعلق بنظمها، نظمها الإمام الطرازي، ونظمه لم يطلع حتى الآن موجود، كما نظمها الشيخ عبد العزيز بن أحمد الجالي، وثم نظمه بلغة الراوي نظم عقيدة الطحاوي، نشرته دار المجتمع للنشر والتوزيع في جدة 1400. ولمزيد الفائدة حول النظم يراجع مجموع الأجوبة المفيدة للشيخ عبد الله بن إبراهيم الجرعاوي صفحة 54، فيه تنبيهات لطيفة على بعض الأبيات في هذا النظم. كما نظم الشيخ محمد ولي بن الحاج أحمد بن عمر الجشي في 363 بيت مخطوطة، كما ألف الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي رسالة سماها التنبيهات المرضية على العقيدة الطحاوية، اشتملت على 4 فوائد وعشر تنبيهات تتعلق بهذه العقيدة، ويوجد عليها شروح مسجلة لجماعة من المشايخ، سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، وشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن جبرين، وللشيخ صالح الحيدان، وللشيخ سفر الحوالي، وللشيخ عبد العزيز الراجحي، ولغيره من المشايخ. أكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله. سبق في درسين الماضيين الكلام على المتون في علم التوحيد، سبق الكلام على 7 متون، الأول الأصول 3 وأدلتها، الثاني كشف الشبهات، الثالث كتاب التوحيد، كلها للشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. قد يكون في كشف الشبهات صعوبة بعض الشيء على طالب المبتدئ، فلو قرأ الأصول 3 ثم كتاب التوحيد وجعل كشف الشبهات بعد ذلك، فهذا قد يكون أحسن لبعض الطلبة. وهذا راجع إلى ذكاء الطالب وإدراكه، لأن القصد الفائدة، وهذا الترتيب ليس ترتيبا ملزما، وإنما جرت العادة على بدأ في 3 أصول ثم الكشف ثم التوحيد، وإذا أخر الكشف على التوحيد بالنسبة لبعض الطلبة الأمر هذا واسع. ثم المتن الرابع العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والخامس والسادس الفتوى الحموية والرسالة التدمرية، لكن الرسالة التدمرية بالنسبة إلى هذه المتون جميعا هي أقواها وأعلاها، فتكون بالترتيب هي الأخيرة في القراءة، لأن استيعابها يحتاج إلى شيء من المقدمات في هذا الفن. فيبدأ بعد مؤلفات الشيخ محمد رحمه الله بالعقيدة الواسطية، ثم للفتوى الحموية أو في العقيدة الطحاوية، أو بالمثل الثامن وهو نمعة الاعتقاد، فتكون الرسالة التدمرية هي آخر هذه الوتون قراءة. المثل الثامن والأخير من المثول التي اخترت الكلام عليها مثل نمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى 2600 رحمه الله صاحب المهني. ذكر في هذه اللمعة خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة. قد طبعت هذه الرسالة طبعات كثيرة، منها طبعة مطبعة الترقي بدمشق 1338، ومنها طبعة في طبعة دار البيان في دمشق تعليق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، وطبعة دار الهدى للنشر والتوزيع في الرياض لتحقيق وتخريج وتعليق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط أيضا، وطبعة أخرى لتحقيق وتعليق الشيخ عبد القادر أدران. وتخريج أشير محمد عيون. ولها طبعات كثيرة، لكن فيه طبعة طبعتها مكتبة دار القرآن في مصر باسم الاعتقاد، دراسة وشرح وتحقيق عادل بن عبد المنعم أبو العباس. بالنسبة للاسم الاعتقاد، هذا هو المذكور في بيان مؤلفات الموفق كما قال ابن رجب في الزيل على طبقات الحنابلة في نصر مؤلفاته، قال جزء الاعتقاد، لكن هذه الطبعة لا يعتمد عليها ولا ينبغي اقتناؤها لأنها طبعة سيئة، شانها المحقق المذكور بالتعليقات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. وقد طبعت هذه اللمعة ضمن مجاميع، ضمن مجموعة رسائل في مطبعة المنار في مصر 1340، خرج أحاديثها وعلق عليها الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعروف ابن مجران، كما طبعت منها مجاميع أخرى. قد شرح هذا المثل الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، قد طبع أكثر من مرة، ولشيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين تعليقات على هذا المثل عبارة عن أسئلة وأجوبة، شرح فيها المفردات اللغوية، واضح فيها المعاني العقدية لطلاب المعاهد العلمية، انتهى منها بتاريخ 15 محرم 1393، منهم قد طبع. كما أنه يوجد شروح مسموعة أو مسجلة على هذه اللمعة، منها شرح للشيخ عبد الله بن جبريل والشيخ صالح الشيخ والشيخ عبد الرحمن المحمود وللشيخ ناصر العجل ولغيرهم. وبهذا ينتهي الكلام على ما يتعلق بالمتون في هذا الفن، ثم يتوسع الطالب بعد ذلك في الكتب المتوسطة والمطولة في هذا الفن. ننتقل بعد هذا إلى الكلام على المتون في علم الحديث. والكتب في الحديث كثيرة كغيره من العلوم، لكن الطالب ينبغي له كما سبق أن يبدأ بالمتون المختصرة المحررة ثم يتوسع بعد ذلك. أول هذه المتون متن الأربعين النووية للإمام النووي، وكتب الأربعينات في الحديث كثيرة. قد ذكر صاحب كشف الظنون 74 كتابا، وكلها تسمى بالأربعين، ولكنها تختلف في موضوع واحد وفي موضوعات فنونها مختلفة. وجماعة من العلم كتبوا فيها بما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعث الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. هذا الحديث له طرق كثيرة، لكن اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث كما قاله منهم النووي وغيره. ومنهم من قال إن الضعف المذكور في آحاد هذه الطرق، وأثبت له قوة في مجموعها وجعله من باب الحسن لغيره. ولكن الإمام النووي رحمه الله ذكر في مقدمته أن العمدة في تأليف الأربعين ليست على هذا الحديث، وإنما على حديث نشر العلم، الحديث التي فيها نشر العلم وتبليغه للناس، وليست العمدة على هذا الحديث. وصنف العلماء في هذا الباب ما لا يخفى من المصنفات، واختلفت مقاصدهم في تأليفها وجمعها وترتيبها. فمنهم من احتمل على ذكر حديث التوحيد وإثبات الصفات، ومنهم من قصد ذكر حديث الأحكام، ومنهم من اقتصر على ما يتعلق بالعبادات، ومنهم من اختار حديث النواعظ والرقائق إلى غير ذلك من المقاصد. فذكر صاحب الزيل على كشف الظنون زيادة على ما ذكر المؤلف حاجي خليفة في كشف الظنون، وذكر غيره ممن ألف في هذا الباب مؤلفات تزيد على 100، ولكن أشهرها هذا النفي الأربعون النووية. لم يشتهر كتاب الأربعين مثل اشتهار الأربعين النووية. وهذا المثل قد اشتهر في الآفاق، وعم نفعه الطباق، وهي عند الكافة مقبولة بالاتفاق، هكذا ذكر بعض الشراح، وذلك لما جمعته من الأحاديث السنية التي هي قواعد الملة الحنيفية، ولما كان لمؤلفها من خلوص النية وصفاء الطوية. وقد أشار إلى هذا المثل المؤلف الإمام النووي في شرحه على صحيح البخاري لما شرح قول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس إلى آخره، قال: وهو حديث عظيم من قواعد الإسلام وجوامع الأحكام، وقد أدخلته في كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، وهو حقيق بذلك. وهذا الكتاب في مثل الأربعين، وهذا الحديث في مثل الأربعين، هو الحديث رقم كم؟ ثالث، هو جواز ثانية أو ثالث؟ ثالث، نعم، هو الحديث الثالث. فالمؤلف سماها بهذا، الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. والإمام النووي رحمه الله شرح البخاري، لكنه لم يشرح إلا كتابين الأولين، كتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان، ثم توفي رحمه الله قبل أن يكمل الشرح. وقد طبع هذا الشرح في المطبعة الأميرية في مصر سنة 47 و300 مع شرح كتاب بدء الوحي والإيمان لشرح القسطلاني وشرح الشيخ صديق بن حسن خان على مختصر البخاري، طبع الجميع في مجلد واحد. والمؤلف هو الإمام الكبير محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي الشافعي، الإمام المشهور المتوفى سنة 76 رحمه الله تعالى، صاحب المجموع وصاحب روضة الطالبين وصاحب رياض الصالحين والأنكار، كتبه مشهورة مباركة. ومثل الأربعين مثل مشهور اشتمل على 42 حديثا محذوفة الإسناد في بنون مختلفة من العلم، كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. قال المؤلف في مقدمتها: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وهي ليست 40 بالتحديد، وإنما تزيد على 40 لحديثين اشتهرت بالأربعين. وقد قال المؤلف في مقدمته بعدما تكلم عن الأحاديث التي رأى جمعها، قال: ثم أتبعها بباب فيه ضبط خيفي ألفاظها، لكن هذا الباب لا وجود له في شيء من قضاءات الأربعين ولا في شروحها أيضا حسب ما وقفت عليه. فيحتمل أن المؤلف رحمه الله غفل عن هذا ونسي فلم يكتب هذا الباب، أو أنه كذبه واقتصر بعض النسخ على الأحاديث دون هذا الباب واشتهر هذا المتن بدون الباب الأخير هذا، والله أعلم حقيقة الحال. فرغ المؤلف من تأليفها ليلة الخميس 19 من جمادى الأولى سنة 68 و600. وقد اعتنى العلماء بشرح هذا المتن وحفظه وكثرت شروحه، له شروح كثيرة أكثر من 40 شرحا. وذكر شيئا منها صاحب كشف الظنون تكلم عليها في موضعين. الموضع الأول في ذكر في حرف الألف الأربعينات، وفي الموضع الأول في حرف الألف المجلد الأول صحيفة 59، والثاني بكلام حرف الشين كلام على الشروح المجلد الثاني صفحة 1930. لكن كلامه الأول هو الأكثر والأنفع، الموضع الثاني كلام المصطفى بن يسير. وأصل هذا المثل مجلس أملاه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله سماه الأحاديث الكلية، جمع فيه الأحاديث التي يقال إنما دار الدين عليها وما كان في معناها من الأحاديث الجامعة الوجيزة، وبلغت 26 حديثا. ثم إن الإمام النووي أخذ هذه الأحاديث وزاد عليها تمام 42 حديثا وسمى كتابه بالأربعين، واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكثر حفظها ونفع الله بها ببركة نية مؤلفها وحسن مقصده رحمه الله تعالى. هكذا ذكر الحافظ ابن رجب في مقدمة جامع علوم الحكم. ويأتي أن الحافظ ابن رجب زاد عليها 8 أحاديث بلغت 50، وقد طبعت هذه الأحاديث طبعات مفردة كما طبعت مع شروحها. من أول من شرحها المؤلف رحمه الله، طبعت باسم وطبع هذا الشرح باسم 40 النووية وشرحها للإمام النووي. طبع هذا الشرح ضمن مجموعة الحديث النجدية في الهند وفي مصر وفي غير ذلك. ثم طبع مفردا، طبعته المكتبة السلفية في القاهرة 79 و300,000 بتعليق الشيخ محب الدين خطيب، وطبع في قطر طبعة ثانية وألحق بها بعض الأشياء بتعليق أحد المخلصين كما ذكر على العنوان ولم يسمى. ذكر هذا المعلق مقدمة لكل حديث وبعض الفوائد والاستنباطات من الحديث. الشرح الثاني شرح ابن دقيق العيد هو العلامة الكبير تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب المصري القشيري الشهير بن دقيق العيد، وهو لقب كان يغلب على جده إذ لبس طيلسانا أبيض في يوم عيد فقيل إنه كدقيق العيد. وتوفي 300، وكان إماما كبيرا من كبار علماء الصعيد في مصر. وقد ترجم له صاحب كتاب الطالع الصعيد في تراجم جباء الصعيد ترجمة حادثة، وهو حقيق بذلك رحمه الله. قد طبع هذا الشرح في المطبعة الميرية وبغيرها طبعات كثيرة، هو شرح مشهور وهو شرح مختصر. ومن الشروح شرح العلامة الشيخ سعد الدين سعد بن عمر التهتازاني المتوفى 91 وسبعمائة رحمه الله. طبع هذا الشرح قديما في المطبعة العامرة في مصر سنة 26 و300 ألف. ومن الشروح شرح الحافظ بن رجب، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. ومن الشروح شرح الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي المكي، المتوفى سنة 74 و900. واسم هذا الشرح الفتح المبين، طبع في المطبعة النيلية في مصر سنة 17 و300 ألف. وعليه حاشية للشيخ حسن بن علي المدابغي. ثم طبع هذا الشرح بعد هذه الطبعة مرات كثيرة، هو شرح مشهور موجود. ومن الشروح شرح الشيخ أحمد بن حجازي الفشني، واسمه المحاسن السنية في الكلام على الأربعين النووية، فرغ منه سنة 78 و900. طبع في مطبعة دار أحياء الكتب العلمية، كما طبع على هامش شرح الشبرخيسي الآتي. ومن الشروح شرح الشيخ ملا علي بن سلطان القاري الحنفي المتوفى سنة 14 و100 ألف، واسمه المبين المعين لفهم الأربعين، طبع في المطبعة الجمالية في مصر سنة 28 و300 ألف. ومن الشروح وحقه أن يقدم قبل هذا شرح الشيخ إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي المتوفى سنة 600 ألف، واسمه الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حديثا النووية، طبع قديما في المطبعة الأزهرية سنة 80 و200 ألف. ثم طبع أكثر من مرة بعد هذا. ومن الشروح شرح العلامة الجردالي المسمى بالقول المبين في شرح الأربعين، طبع في مصر. ومن الشروح شرح العلامة الشيخ محمد حياة السندي المتوفى سنة 63 و100 ألف رحمه الله. الشيخ محمد حياة هذا هو أحد مشايخ الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. طبع هذا الشرح في الدمام سنة 15 و400 ألف تحقيق حكمة بن أحمد الخليل، كما شرحها الشيخ عبد الله إبراهيم الأنصاري رحمه الله، طبع شرحه هذا في قطر. وشرحها أيضا الشيخ عبد الله بن صالح المحسن مدرس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وهو شرح الموجز، واسمه الشرح الموجز أيضا الشرح الموجز المفيد، وهو شرح على الأربعين وعلى زوائد ابن رجب، شرح الحديث الثمانية التي زادها ابن رجب مع شرح الأربعين، وهو على طريقة المتأخرين ذكر الحديث ثم كلام على مفرداته والفوائد المستنبطة منه والمعنى الإجمالي. طبع هذا الشرح في مطبعة السعادة الطبعة الثانية سنة 90 و300 ألف. كما طبع شروح أخرى مثل شرح الألفاظ الغريبة في الأربعين النووية لمحي الدين مستو، والوافي في شرح الأربعين النووية للدكتور مصطفى البغا ومحي الدين مستو، وشرح آخر قواعد وفوائد من الأربعين النووية بقلم ناظم بن محمد سلطان، طبع مرتين. وأحسن شروح الأربعين شرح الحافظ الرجل المسمى جامع العلوم والفكر، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم للشيخ الإمام الحافظ الفقيه زين الدين بن فرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهيد بن رجب المتوفى 95 رحمه الله، صاحب القواعد المشهورة قواعد الفقهية، شرح في كتابه المذكور 40 النووية وعددها 42 حديثا كما تقدم، وزاد عليها 8 أحاديث سردها في مقدمة شرحه المذكور، ولهذا سمى جامع العلوم حكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، هو أجل شروح 40 وأكثرها فائدة. وقد طبع هذا الشرح في الهند طبعة قديمة جدا، ثم طبع طبعات كثيرة في مصر، ثم قام الشيخ محمد الأحمدي أبو النور وطبع جزئين من هذا الشرح، اشتمل كل جزء على شرح 10 أحاديث، وهو ذكر في المقدمة أنه سيخرجه في 5 أجزاء، صدر جزءان وبقي 3، وصدر هذا الشرح مقدمة مهمة عن الشرح المذكور وبعض الفوائد المتعلقة به. ثم طبع هذا الشرح طبعته مؤسسة الرسالة لتحقيق الشيخ شعيب الأرنعوط الشيخ إبراهيم باجه، هذه الطبعة قابلها على 3 نسخ، تقع في جزئين في مجلد واحد. ثم طبعت هذا الشرح دار الصحابة بالتراث في طنطا 1400 لتحقيق دراسة طارق بن أحمد محمد عبد المنعم في مجلدين. اعتمد المحقق على طبعة الشيخ شعيب الأرنعوط وزاد عليها المقابلة على نسخة الرابعة، وتوسع في تخريج الأحاديث، فتكون هذه الطبعة أحسن طبعات هذا الشرح. وقام الشيخ سليم بن عيد الهلالي باختصار الشرح المذكور وسماه إلقاب الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، طبعته دار المجودي في الدمام 1400. قدم له مقدمة مفيدة تكلم فيها عن بعض طبعات الشرح المذكور، بعض التنبيهات والملاحظات استفاد منها في قراءة الشرح. هذا ما يتعلق بالشروح المطبوعة، وفي شروح مخطوطة لا أطيل بذكرها، كما أنه يوجد شروح مسجلة على هذا المتن موجودة في التسجيلات. المتن الثاني متن عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، الإمام الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 رحمه الله تعالى. اشتمل هذا المتن على جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق على تخريجه الإمامان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. وجميع الأحاديث التي في هذا المتن في أعلى درجات الصحة، لأن أصح الأحاديث اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. الأحاديث العمدة كلها صحيحة. وإن كان ذكر فيها بعض الألفاظ التي ورد بإخراجها مسلم دون البخاري، لكن هذا شيء قليل. قد طبع هذا المتن ضمن مجموعة الحديث النجدية مثل المتن الذي قبله وشرح للنووي. وهذه المجموعة اشتملت على 9 كتب مفيدة طبعت في الهند، ثم طبعها الشيخ محمد رشيد رضا في مطبعته مطبعة المنار سنة 240 300 وألف، كما طبع طبعات مفردة في طبعة الشيخ محمد حمد الفقي سنة 71 300 وألف في مطبعة السنة المحمدية، كما طبعته دار المعارف المصرية بتصحيح الشيخ أحمد محمد شاشر رحمه الله، وطبعته دار المأمون سنة 45 ألف بتحقيق محمود الأرناؤوط، وطبع قبل هذا بثناء الشيخ محب الدين الخطيب طبعات سريرة. أما شروحه فقد شرحه جماعة من أهل العلم، من شروحه المطبوعة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للشيخ تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري الشهير ابن دقيق العيد المتوفى 320 طبع هذا الشرح في المطبع الأنصاري في دهلي عام 1300 في مجلد، كما طبع الشيخ محمد منير الدمشقي في مصر في مجلدين، ثم طبعه الشيخ محمد حامد الفقي في مطبعة السنة المحمدية بتحقيق ومراجعة الشيخ محمد حامد الفقي والشيخ أحمد محمد شاكر، وهذه الطبعة أحسن طبعات هذا الشرح. وللعلامة الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني حاشية طويلة على هذا الشرح سماها العدة، طبعت في 4 مجلدات سنة 79 300 وألف في المطبعة السلفية في بصر باعتناء الشيخ علي بن محمد الهندي. ومن الشروح خلاصة الكلام على عمدة الأحكام الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك المتوفى سنة 76 300 وألف رحمه الله. طبع هذا الشرح في مجلد أكثر من مرة. ومن الشروح الإلمام بشرح عمدة الأحكام الشيخ إسماعيل الأنصاري نشرته مكتبة الرياض 6 مرات. ومن الشروح أيضا تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام الشيخ محمد بن صالح الزيني طبعته جامعة الإمام وهو مقرر دراسي في المعاهد. ومن الشروح تيسير العلام شرح عمدة الأحكام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البشان، طبع هذا الشرح مرات كثيرة في مجلدين، وهو شرح على طريقة المتأخرين، شرح مبسط واضح. ومن الشروح أيضا تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح عليه من الأحكام للشيخ أحمد بن يحيى النجمي، وقفت على أوله ولا أدري هل أكملها الشارح أو لا. ومن الشروح ليل المرام شرح عمدة الأحكام للشيخ حسن بن سليمان النوري الشيخ علوي بن عباس المالكي، نشرته مكتبة الاقتصاد 93 و300 وألف. ومنها شرح لمصطفى بن عبد القادر عطاء لم يسمه باسم خاص، نشرت دار الكتب العلمية في بيروت 306 و400 وألف. هذا شيء من الشروح المطبوعة. أما الشروح المخطوطة فمنها الإعلام لفوائد عمدة الأحكام للإمام أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقب المتوفى 384، وهو من أجل كتب الملقب ومن أحسنها. يوجد منه نسخ مخطوطة في مكتبة الجامعة الإسلامية للمدينة 6 مجلدات. ومن الشروح أيضا كشف اللثام في شرح سنة الأحكام لشمس الدين أبي العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي صاحب غلاء الألباب، شرح منظومة الآداب المتوفى 89 و100 وألف. هذا الشرح منه نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية في دمشق. قد ذكر الشيخ زبير الشاويش أنه يرجو أن يطبعه قريبا، ذكر هذا في حاشية على مقدمة شرح الثلاثيات للسفاريني، ولكنه ما طبع. وقد نظمه الشيخ عبد الله بن محمد الأمين وسمى نظمه فتح السلام نظم عمدة الأحكام، وشرحه في كتابه الإمام شرح فتح السلام نظم عمدة الأحكام، فرغ منه في شعبان 49 و200 وألف.